وقد تكلمنا في الليلة الماضية عن الشروط التي يجب فيها الصوم أداء، وبينا أنها ستة شروط، ويحسن الليلة أن نعيد تذكرها في المناقشة معكم. فنوجه الأسئلة لعلكم لم تنسوا ما سبق في الليلة الماضية. فنبدأ أولا، ما هو الشرط الأول؟ أن يكون الشرط الأول أن يكون مسلم، فغير المسلم لا يؤمر بالصوم ولا يقبل منه. أردنا على هذا سؤالا، وهو أننا نعلم أنه لا يمكن ليهودي أو نصراني أو وثني أن يصوم رمضان، ولكن يمكن لمن ينتسب للإسلام أن يصوم رمضان وهو غير مسلم. وضربنا لذلك مثلا، فما هو المثل الذي ضربناه لذلك؟ هذا الصلاة، يقول انه مسلم ولكنه ليس بمسلم الواقع، يعني من الناس من يصوم ولا يصلي، فالذي يصوم ولا يصلي صيامه باطل لانه ليس بمسلم. طيب، الشرط الثاني
ان يكون
عاقلا، مثل العاقل أو غير العاقل،
ليس بعاقل
غير العاقل. لماذا اخترنا سؤال الذي أجاب؟ لماذا اخترنا غير عاقل ولم نقل ضده المجنون؟
شيخ
يشمل المجنون
كبير السن
ومن ليس عنده احساس والكبير المهرم. نعم، طيب احسنت. ما تقول برجل له والد كبير السن مهرم لا يعرف احدا ولا يحس بشيء، هل يلزمه ان يطعم عنه؟ لا. اجب، ما هذا الاداب البارحه؟ طيب تفضل.
لا يطعم
عنه ولا يطعم عنه. لماذا؟ لأنه فاضل العقل. أحسن، بارك الله فيك. الشرط الثالث، نعم، أن يكون بالغا. طيب، اجلس. للبلوغ علامات سبعة، للبلوغ علامات سبعة.
ثلاثة.
نعم، خذ يا أخي. أنا
أقول
نعم.
أنا.
أنت.
أن يكون بالغ يبلغ خمسة.
ما هي أنا أقول.
أما أن يكون 15 سنة.
أن يبلغ 15 سنة أو يتم له 15 سنة.
أو يتم.
يتم له.
أي العبارتين؟ أن يبلغ 15 سنة أو أن يتم له 15 سنة.
أن يتم له 15 سنة.
تمام. هذا واحد. هذه علامة الثانية.
يتم له يعني يقول يبلغ.
لا.
أن يكون نبت الشعر الخشن عند العين.
أحسنت. ثالث.
الشيخ.
نبت الشعر الخشن وهو العانة. الثالث.
أو أن يحتلم.
نعم. يعني ينزل المني.
نعم.
بشهوة. تمام. هل هناك علامة رابعة؟
الحيض،
لكن للنساء. طيب، بارك الله فيك. أوردنا على هذا الشرط شيئا يشتبه على بعض الناس أو يتهاون به بعض الناس.
الحائط.
نعم. لا
يعني
أن بعض النساء تبلغ ولكنها لا تصوم جهلا منها أو خجلا أن تخبر أهلها. طيب ما الواجب عليها حينئذ؟
عليها
أن تصوم. معروف تصوم في المستقبل لكن الماضي
أن تقضي
ما أدركها بعد البلوغ.
إذا حاضت
في أيضا بعض الناس أو بعض النساء يخطئ على مثلا من ناحية أخرى أنها تكون مع أهلها كل الشهر وهي حائض تستحي أن تخبرهم فماذا يجب عليها؟
أيام الحيض
عليها قضاء أيام الحيض لأن صوم المرأة أيام حيضها لا يصح. طيب بارك الله أن يكون قادرا هذا هو الشرط الرابع أن يكون قادرا فما ضد القدرة طيب تفضل نعم كم اقتنعت
يكون كبير في السن
لا كم اقتنع أول
نعم قلنا عاجز
عجزا مستمرا دائما لا يرجى دواله طيب
او يكون عجزا عن
طارئا يرجى دواله مثال الاول
يكون مريض سرطان
مريض مرض لا يرجى برضه كالسرطان او يكون شيخا كبيرا لا يرجى
شبابه
لا يرجع طرقه ولا لا يرجع زوال كبري
زوال كبري
أما تعلم أن أحدا شاب ثم رجع شابا طيب ما هو البيت الذي أنشدناه في هذا الموضوع
هذا المشكلة
لا هو الذي
بيت الشباب
ليت وان ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوعا فاشتريت بوعا يعني بيع لكنها لغة طيب ما فرض هذا النوع من العزلة العزلة لا يوجد ما فرضه طيب ما هو الدليل يطعم عن كل يوم مسكين فما هو تل اسرح نعم قول محمد لا خالد يلا ايه قل ما هو تل نعم اسرح
تعالى وعلى الذين يسرحون في الاسرح
وعلى الذين يطيقونه فدية لكن الآن وعلى الذين يطيقون وهذا الشاهد ما يطيق كبيرة في الماضي ما وجه الدلالة من الآية طيب استرح
نعم
يقول وجه الدلالة من الآية أن الصيام أول ما فرض كان الإنسان مخيرا بين الإطعام والصيام وهذا دليل على أن الإطعام عديل للصوم فإذا عدل عن الصوم أطعم. طيب. كيف يطعم؟ الثلاث ولا نشوف معه؟
هذا بصير حق كم؟ طلب.
أنا جبت العيال. بعد الدرس. هذا تسمع درس إن شاء الله وبعدين.
لا أرسل معي من دبي يستمعوا.
لا يا شيخ الله
الله يبارك. انا قد تعبت جدا جدا.
طيب من ينتهي جزاه الله خير لهذا؟
من الذي تفكيك من هنا؟
ايه
انت اخلص.
طيب
أنا.
ها؟ علي. انا لحالي وشوف عبد العزيز.
عبد العزيز ما هو فيه.
ها؟
ما هو في عبد العزيز راح بيرجع.
نجلك فيها شيء؟
ها؟ لا. امري بالله.
هات الاسئله هات هنا.
هذا بلغ محجوز مكان.
محجوز مكان.
اي حط على شيء.
اسالها شيخ روض الله قبل ولا؟ باقي واحد. خلاص. كيفية الطعام؟ كيفية الطعام؟
إما عن كل يوم مسكين أو جمعهم مساكين.
إما أن يصنع طعام في آخر الشهر ويدعو إليهم المساكين ويأكلون، فما فعل من؟
أنس
بن مالك. فما فعل أنس بن مالك رضي الله عنه. وإما أن يوزع طعاما حبا ومعه لحم وإدام على كل على 30 فقيرا أو 29 فقيرا حسب إمام الشهر والإفطار. العجز الطارئ ما فرضه هو الركن الثاني. ما فرض من عجزه عن الصيام عجزا طارئا يرجى زواله؟ نعم
يقضي الايام التي
قضاها. ما هو
الدليل؟
الايام الاخرى تقرا عليه. نعم ما هو هذا الآية؟ ليس في الآية كنت مرة
كان مريضا.
نعم
تعالى كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام.
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. طيب إذا كان شهر 29 يوما هل يقضي 30 يوما أو 29 يوما؟ أنا لا أقول إذا كان 29 يوما فهل يقضي 30 يوما أو 29؟
حسب
الأيام اللي فطرها.
كان فطر 29.
أقول إن الشهر كان 29 يوما فهل يقضي 29 يوما أو 30 يوما؟ 29. من أين تأخذ من الآيات؟
كان منكم مريضا على سفر فعدة من الأيام الأخرى.
من أي كلمة من الآية؟ عدة من أيام أخرى. ولم يقل فشهراً عدة من أيام أخرى. إذا مر 10 أيام أخرى يلزمه. أحسن. طيب أن يكون مقيماً هذا الشرط الخامس. أن يكون مقيماً. طيب ضد المقيم
أنا؟
لا لا أخذ يوران أين؟
المسافر.
ورد المقيم المسافر كذا؟
نعم.
ما فرض المسافر؟
إذا عليه أن يفطر ثم يقضي الأيام التي فطرها.
يعني يخير إما أن يصوم وإما أن يفطر ويقضي عدة من أيام أخرى. والدليل
عدة من أيام أخرى. ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى.
أحسن. طيب اسأل. هل الأفضل للمسافر أن يصوم أو يفطر؟ نعم
الذي
آه.
يكون
أريح
له
يعني يفضل الأفضل في حقه الأسهل. طيب كيف تساوي؟ تساوي تساوي
أنا يصف. وأن تصوموا خير لكم
الأولى له
أصلا. ما هو الدليل؟ والله يقول فعدة من أيام
أخرى.
دليل؟ نعم
يعني
أسرع أنا وأن تصوم خير أنا ذكرنا أول أمس ثلاثة أوجه. طيب يلا لا بواري أنا أسرع لا نشوف
دليل من النبي صلى الله عليه وسلم كان هو أصحابه وصابه وعد الله بالرواحب وزنبه.
الدليل أن الصوم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. والدليل أن هذا فعل الرسول
أن الرسول صلى الله
عليه وسلم حديث وأبي الدرداء قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في حر شديد وما منا قائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بالرواح. هذا واحد. اثنين نعم
قوله تعالى من تصوموا خير لكم
نعم ما هذا
سلام
نعم
ليس من البر الصيام في السفر
هذا يدل على ان الفطر اولى نعم اولى الوجه الثاني ذكرنا انه اسرع في ابراء الذنب لان الانسان عند القضاء ربما يموت ويتاخر القضاء او اطعاما وجه ثالث انه ايسر ان يصوم ان الايسر على المكلف غالبا ان يصوم ولذلك نرى الانسان اذا كان عليه قضاء ولو كان يوما واحدا يستثقله حتى ان بعض الناس يكون عليه يوم او يومان ولا يقضيهما الا في شعبان كم شروطا ذكرنا؟
خمسة
باقي؟
واحد
باقي أن يكون خاليا من الموانع وهذا في مثال خاص والموانع هي الحيض والنفاق فما هو الدليل على أن الحيض والنفاق مانع من الصيام؟ طيب عند الله لدينا بيت نعم. يقول في من الحائض قالت إذا حاضت لم تصلي ولم تصلي سبق هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب النساء فقال ما رأيت من ناقصات عرض ودين أذهب لنبت الرجل الحازم من إحداكن قلنا يا رسول الله ما نقصان عقلها قال أليس شهادة الرجل بشهادة امرأتين وقال وما نقصان دينها قال أليس إذا حاضر لم تصلي ولم تصل وهذا نقص لكنه نقص لا كلام عليه في الواقع لأنه ليس سببه التقصير منها طيب طيب هذه ست شروط لوجود الصوم والآن نعود لنبين ما حقيقة الصوم الذي تكلمنا عنه فنقول إن حقيقة الصوم هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولاحظ كلمة التعبد لأنه لا بد أن توجد في كل تعريف شرعي للعبادة يعني عندما نعرف الطهارة الوضوء مثلا هل نقول إن الوضوء غسل الأعضاء الأربعة على وجه المقصود الجواب لا ما دمنا نعرف الشيء تعريفا شرعيا فلا بد من تبع طالب العلم لا بد أن يكون مقرونا بذكر التعبد فنقول في الطهارة مثلا الوضوء التعبد لله تعالى بغسل الأعضاء الأربعة على صفة المخصوصة والأعضاء هي الوجه واليدان والرأس والرجلان
تقول المرأة أنه كان قضاء في غضب شديد وأنها كانت في طهر في أمائها نعم
على غضب شديد شوف موضوع يقول يبغى شيء مكتوب
هي على كل حال ما دام الموضوع هكذا فلا تدعي الصلاة
بارك الله
وقبل قد طلقت قبل هذه
أبدا خلاص بس تجيب لنا ورقة عشان
اكتب السؤال بورقة
طيب فيه هون
على صفة الورقة ونعطيك الجواب بورقة
هو عندك من أمس الورقة هو اللي وقع على بس
طيب يا جماعة التعب لله تعالى لماذا؟ الصوم التعب لله تعالى لفرق المفطرة من
طلوع الفجر
إلى غروب الشمس
ما هذه المفطرات قبل أن نذكر المفطرات يجب أن نعرف قاعدة مفيدة لطالب العلم وهي أن كل شيء بني على أساس شرعي فإنه لا يمكن أن ينقض إلا بدليل شرعي. هذه قاعدة تفيدكم فيها في باب الصلاة، في باب الحج، في باب الزكاة، في باب الصلاة الطهارة. كل شيء بني على أساس شرعي فإنه لا يمكن نقضه إلا بدليل شرعي. مثلا لو قال قائل لشخص متوضع أكل شيئا، قال له انتقض وضوء، ماذا نقول له؟ نقول هذا الدليل، يعني هذا الرجل توضع وضوءا شرعيا فلا يمكن نقض طهارته إلا بدليل شرعي. قال رجل لشخص توضع ومسح على الجوربين ثم خلع الجوربين فقال له إن طهارتك بطلت لأنك خلعت الجوربين،
اسمك ايش؟
ماذا يقول هذا؟
أحمد علي يحيى
الأحمد. وهذا دليل على أن خلع الجورب ينقض الوضوء، فإن أتى بدليل فهذا علم عقلي، وإن لم يأتي بدليل قلنا الأصل بقاء الوضوء ولا يمكن أن ينتقل. وبناء على ذلك إذا خلع الإنسان الجورب بعد مسحه فإنه إيش؟
لا ينقض،
لا ينقض الوضوء، بل هو باق على وضوئه، لكنه لا يعيد اللبس مرة ثانية إلا بعد أن يتوضأ ويغسل الزيت. طيب لو قال قائل إن الإنسان إذا نظر إلى عورة غيره بطل وضوءه، وهذا مشهور عند العوام، يقول إذا نظرت إلى العورة انتقض وضوءه، ماذا نقول؟ نقول هذا ما في شيء على أن الإنسان إذا نظر إلى عورة بطل وضوءه، مهما السبب. إذا نظر إلى العورة فوضوءه باطل على صحته. قال قائل إذا توضأ، إذا أكل الإنسان لحم إبل وهو متوضئ بطل وضوءه، ماذا نقول له؟
هات الدليل.
نقول هات الدليل. من قال إن لحم الإبل ينقض الوضوء؟ إن جاء بدليل قلنا على العين والرأس، وقلنا لمن أكل لحم إبل عليك أن تتوضأ. إذا لم يأتي بدليل ماذا نقول؟ نقول الوضوء صحيح. وهل نقل الوضوء لأكل لحم الإبل دليل؟ الجواب نعم، فيه دليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضؤوا من لحوم الإبل، وسئل أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. إذا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. فلما جعل الوضوء من لحم الغنم مربوطا بالمشيئة دل ذلك على أن الوضوء من لحم الإبل لازم، لأنه لو لم يكن لازما لكان راجعا إلى مشيئة الإنسان.
لو سمحت يا شيخ نكتب الإجابة؟
لا.
طيب
واضح يا جماعة؟ طيب قال قائل إن الإنسان إذا تحرك في صلاته ثلاث حركات بطل صلاته. رجل يصلي فتحرك ثلاث حركات، مرة عرف عينه، ومرة أصلح غترته، ومرة نظر الساعة، فقال له قائل إن صلاتك بطلت، ماذا نقول؟ نقول هذا الدليل. إن جاء بدليل قلنا الحكم ما دل عليه الدليل، وإن لم يأتي بدليل نعم فإنه لا يقبل ويسقط الصلاة على صحتها. قال قائل إن الإنسان إذا قلع ضرسه وهو صائم بطل صومه، ماذا نقول؟ هذا الدليل. إن جاء بدليل وإلا فالصوم صحيح. هذه المسائل المتعددة وغيرها كثير مبنية على القاعدة التي أشرنا إليها، ما هي؟ أن الشيء إذا ثبت بدليل شرعي فلا يمكن أن ينقض إلا بدليل شرعي. خذها يا طالب العلم معك سلاح على كل من ادعى بطلان عبادة أو بطلان معاملة فقل هذا الدليل. قال قائل إذا بعت السيارة بثمن النقد بعشرين ألفا وبعت بثمن مؤجل بخمسة وعشرين ألفا مقسطة فالبيع الثاني باطل ما يجوز بيع التقسيط. ماذا نقول له؟
هات الدليل.
هات الدليل.
هات الدليل. فيها الدليل نعم لأن الأصل أن البيع أن كل بيع فهو صحيح لأنه قال وأحل الله البيع وحرم البيع فكل بيع فأصل فيه الصحة حتى يأتي أحد بدليل على فساد البيع. عرفنا يا جماعة؟ بناء على ذلك الآن نعود بارك الله فيكم إلى ذكر المفسرات للصائم التي قام الدليل عليها لننفي ما سواها لأننا نريد أن نبني أحكام الأحكام على أساس. فالمفسرات أعدها الآن مرة أو مرتين أو ثلاثا لأعيد القرة فأطلبها منكم. المفسرات هي الأكل والشرب والجماع وما قام مقام الأكل والشرب وإنزال المني بشهوة بفعل من الصائم والتقيؤ عمدا وخروج الدم بالحجامة وخروج دم الحيض والنفاس. مرة ثانية هي الأكل والشرب والجماع وما قام مقام الأكل والشرب وإنزال المني بشهوة بفعل من الصائم والتقيؤ عمدا وخروج دم الحجامة وخروج دم الحيض والنفاس. والمرة الثالثة المفطرات ثمانية الأكل والشرب والجماع وما قام مقام الأكل والشرب وإنزال المني بشهوة بفعل من الصائم والتقيؤ عمدا وخروج الدم الحجامة وخروج دم الحيض والنفاس. كم دليل؟
ثمانية.
من يأتي لي من هذه اثنين فقط؟ دليل ثمانية الأكل
والشرب.
الأكل والشرب أحسن اثنين أيضا
الجماع وما ناب مكان الأكل والشرب
وما قام مقام الأكل والشرب أحسن اثنان
التقيأ
عمدا
وخروج الدم
في الحجامة. نعم. طيب.
إنزال
المني
بشهوة من الصائم.
بشهوة
بفعل
من الصائم. طيب.
والحيض
والنفاس. والحيض. خروج من الحيض والنفاس. أحسنت. طيب الآن ثمانية.
نعم.
أنا أقول هذه الثمانية إذا وقعت للصائم فترقون.
هات الدليل.
هات الدليل. هات الدليل.
ما هو الدليل؟ أنا أعلمكم ترموني
به. هاتي نورك يا شيخ. أنا أقول ممكن يعني يوضح
عليك. أصبر أصبر يا شيخ. أصبر خل الشيخ. يا شيخ هذا مستعجل.
رأس مكة مجدد أنا. تكتيب.
هذا شوف اذا كان
ثم يطلع
هو هو خلوا خطاب منه موجه لي.
طيب شوف
اقول بارك الله فيكم ينبغي للمفتي ان يقرا بطلب المستفتي الدليل اذا لم يكن قصده الاعناد والتحدي لأن هذا يدل على وعي من المستفتي وأنه يريد أن يبني عبادته على بصيرة وعلى دليل من شريعة الله عز وجل لأن معرفة الدليل فيها فوائد منها فاقتناع الإنسان للحكم، أليس كذلك؟ الإنسان يقتنع. ومنها أيضا أن الحكم يكون حجة له على غيره، يعني أنه لو قال هذا حرام وقال له خصم آخر ليس بحرام يستطيع أن يقنعه بشيء. ومنها أنه يكون حجة عليه أيضا، لأنه لا يستطيع أن يخالف مكرر ذلك، بخلاف ما لو قيل له هذا حلال وحرام وهذا حرام قد يخالف. أقول أولا نبدأ بالأكل والشرب والجماع. دليل هذه الثلاثة قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الجماع أين ذكر في الآية؟ باشروهن، ولكن الشرب معروف. وفي الآية دليل على أن من آداب الخطاب أن يكني الإنسان عما يستحيا من ذكره. انتبه، الأشياء التي يستحيا من ذكرها ينبغي للإنسان أن يكني عنها، لأن هذا هو الأسلوب الصحيح الذي كان الله عز وجل يتكلم به في القرآن: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وكيف تأخذون وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذ منكم ميثاقا غليظا. فتجد الآيات كلها في هذا الباب لا تذكر الشيء بصريحه، وإنما تأتي وإنما يأتي الله عز وجل بألفاظ تدل عليه لكن بدون تصريح، لأن هذا من الآداب. لكن إن دعت الضرورة إلى ذكره صريحا فإنه يذكر صريحا ولا يكنع عنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان يقرره بالإقرار بالزنا، قال له: أنكتها لا تحمل. الرجل جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأقر بأنه زنى بامرأة، فكان الرسول يسأله لعلك قتل غمز لمس، فيقول إنه فعل الزنا، حتى صرح له النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ الصريح لأن المقام يقتضيه. أما إذا كان المقام لا يقتضي التصريح فالأولى أن يعبر بالكناية عنه، أما يستحي من ذكره صريحا. الأكل والشرب يا أخوان، نبدأ أولا بالجماع. إذا جامع الإنسان في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصوم لازم ترتب على جماعه أربعة أحكام: الإثم، وجوب الإمساك، وجوب القضاء، وجوب الكفارة. انتبه للكلام، إذا جامع الإنسان في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصوم ترتب على صومه على جماعه أمور أربعة: الإثم، وجوب الإمساك، وجوب القضاء، الكفارة. طيب، وقولنا وهو ممن يجب عليه الصوم، وهو ممن يجب عليه الصوم احترازا مما لو جامع في نهار رمضان وهو لا يجب عليه الصوم، مثل المسافر. لو أن رجلا سافر ومعه أهله وصام رمضان، وفي أثناء اليوم أراد الرجل أن يتمتع بأهله فجامع زوجته وهو صائم، فهذا لا ليس عليه إثم ولا إمساك ولا كفارة، وإنما عليه القضاء لأنه أخطأ وليس عليه سوى ذلك. طيب، إذا تمت الشروط، إذا كان جامع في نهار رمضان وصوم واجب عليه، ترتب عليه الأربعة. الدليل على هذا، أما التحريم فظاهر، دليله ظاهر، لأن الله قال: ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأوجب الله الإمساك إلى الليل. فإذا أصر الإنسان بأحد هذه الأمور الثلاثة صار مخالفا لله لأمر الله عز وجل واقعا فيما حرم الله عليه. طيب وجوب الإمساك ليش يجب الإمساك وهو ينتفع بهذا اليوم؟ لأن هذا اليوم محترم في حقه، محترم لأنه يوم من رمضان، والواجب على المسلم أن يكون في نهاية رمضان صائما. فلما انتهك حرمة اليوم على وجه غير مشروع لم يكن لهذا الانتهاك أثر، وبقيت حرمة الزمن في حقه، فلزمه الإمساك. أما وجوب القضاء فضاء لأنه أصدر فيجب عليه القضاء، وأما وجوب الكفارة فدليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه القصة ربما أسألك عنها، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، هلكت؟ قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام هل يجد رقبة؟ قال لا. هل يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. هل يستطيع أن يطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس الرجل فجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام خذ هذا أطعمه أهلك. بارك الله فيك، خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ونواجذه، ثم قال أطعمه أهلك. فرجع هذا الرجل الذي خرج من بيته خائفا وجلا، رجع إلى بيته غانما. إيش اللي حصل؟ حصل له تمر طعام لأهله. هل نقول سلم من الكفارة؟
لا.
هذا في خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه إذا عدد عن الكفارة سقطت عنه لأن جميع الواجبات تسقط بالعدل، ومنهم من قال إذا عدد عن الكفارة بقيت في المدن، والأقرب أنه إذا عدد عن الكفارة وقت الوجوب سقطت عنه، لأن من شرط الوجوب القدرة، وغير القادر يقول عز وجل فاتقوا الله ما استطعت. طيب إذن تجب الكفارة في الجماع في نهار رمضان، متى؟ إذا كان الصوم واجبا عليه، وإلا فلا. طيب ماذا بقي من المفطرات؟ ما كان قائما مقام الأكل والشرب. انتبه للعبارة تقطقها، ما كان قائما مقام الأكل والشرب، أي ما كان يستغنى به عن الأكل والشرب، ما كان يستغنى به عن الأكل والشرب، وذلك الإبر المغذية، الإبر المغذية، لأن الإبر منها ما يغذي ويستغنى به عن الأكل والشرب، ويسمى عند الأطباء ما في طبيب ما يبي له اسمه إيش؟
شفنا
يقول اسمها تيليفون كذا. طيب هذه يستغنى عن أكل والشرب، بمعنى أن المريض إذا حقن بها يستغنى عن أكل والشرب. هذه إذا تناولها الصائم فقد صومه. ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. وقوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. انتبه، قد تقول ما في الآية ذكر الصوم ولا ذكر الطعام والشراب والإبر أو الحقن، من قوله والميزان، لأن الميزان ما توزن بلا أشياء ويقايت بينها به. فعلى هذا نقول ما قام مقام الأكل والشرب هو بمعنى الأكل والشرب، فيكون له حكم الأكل والشرب. أبنتم الآن؟ إذن الدليل على أن هذه العبارة تفسر، الدليل القياس، الدليل القياس، لأن هذه لما قامت مقام الأكل والشرب للاستغناء بها عنهما صار لها حكم الأكل والشرب، والقياس فيها واضح. ولكن مع ذلك قال بعض العلماء إن جميع العبر مفطرة، كل الحق مفطرة، لأنها تختلط بالدم وينتفع بها الجسم. وقال آخرون كل الحقن لا تفطر حتى الجلد، الجلد نعم كلها لا تفطر حتى هذه. وغالبا ما يفتقون الأقوال إذا تعددت، فالغالب أن الراجح يكون أو أن الصواب يكون في القول الوسط، لأن القول الوسط يأخذ بالحق الذي أخذ به هؤلاء وبالحق الذي أخذ به هؤلاء، فيكون قولا متوسطا. والذين قالوا إن الحقن لا تفطر مطلقا قالوا لأن هذه الحقن أو الإبر التي تقوم مقام الأكل والشرب ليست مساوية تماما للأكل والشرب، ليست مساوية تماما للأكل والشرب. ما الفرق؟ قال لأن الأكل والشرب يحصل به مع الغذاء لذة الأكل، وهذه اللذة لها تأثيرها بالنسبة للبدن، ولذلك تجد أكلك الشيء إذا كنت مشتهيا له يعني أبلغ في التأثير على البدن من أكلك إياه إذا كنت غير مشتهي له. فيقولون إن اللذة الحاصلة بالأكل والشرب لا توجد في هذه الإبر المغذية، ولذلك تجد المريض الذي يتغذى بهذه الإبر في شوق عظيم إلى الأكل والشرب. ولا شك أن هذا فرق، لكن هل يمكن أن نقول إن هذا الفرق مؤثر؟ هذا محل نظر. ولهذا أقول إن القول بأن الإبر المغذية القائمة مقام الأكل والشرب القول بأنها مفطرة أقرب من القول بأنها لا تفطر، وأقرب من القول بأن كل ركنة أو كل إبرة تفطر. فهذا القول الوسط هو الذي يترجح عندي أنه صواب. طيب الرابع أو الخامس، لكن والشرب والجماع الخامس إنزال المني بشهوة بفعل من الصائم. فقولنا إنزال المني بشهوة بفعل من الصائم اشتمل على كم قيد؟ إنزال المني إنزال والمني والشهوة بفعل من الصائم كم؟
أربعة
سنين. فلو أن الإنسان الصائم تلذذ بتقبيل امرأته حتى أحس بانتقال المني ولكن لم يخرج، برد شهوته قبل أن يخرج الماء ولم يخرج، فهل يصير صومه؟
لا.
نقول إنزال. ولو أنزل مذيا خرج منه المذي بالتقليل أو باللمس أو بالضم خرج منه المذي فإنه لا يفطر. وش الدليل؟ هذا إنزال مالي كلامي يا أخي، كلامي يبي دليل. الدليل هو عدم الدليل. الدليل عدم الدليل. هل هذا معقول أن يطلب مني الدليل فيقال الدليل عدم الدليل؟ أقول نعم، الدليل على أنه لا يفسد عدم الدليل على أنه مفسد. ما في دليل على أن المري يفسد، لا بالنص ولا بالإجماع ولا بالقياس أيضا. فإذا لم يكن هناك دليل على أن المري مفسد للصوم لا بالنص ولا بالإجماع ولا بالقياس، نرجع إلى القاعدة التي أصلناها من قبل، وهو أن أن ما بني على أساس شرعي لا يمكن أن ينقض إلا بدليل شرعي، فيبقى الصوم صحيحا حتى يثبت عندنا دليل شرعي على فساده. لأنه ليس من حقنا أيها الإخوة، ليس من حق أي إنسان أن يحكم على عبادة عباد الله بأنها فاسدة إلا بدليل. لأن الله سيسألنا سيقول لماذا أكرهتم عبادة عبادي، أليس الحكم لي؟ مثل أن يقبل الرجل زوجته فيمضي فإن صومه باق على صحته ولا يفسد بذلك. وقلنا ما هو الدليل على أن صومه صحيح باق على صحته؟ الدليل عدم الدليل. فإذا قال قائل إن هذا مفسد للصوم قلنا هذا الدليل، وإذا أتيت به فعلى العين والرأس، ويجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا. وإذا لم تأتي بالدليل فإنه لا يسوغ لك أن تفسد عبادة عباد الله إلا بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين أو القياس الصحيح. وهذا الذي ذكرناه مذهب كثير من أهل العلم واختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. طيب، بفعل بشهوة، لو خرج المني بغير شهوة هل يفسد الصوم؟
لا يفسد.
لا، لأن المني بغير شهوة لا يثبت له شيء من أحكام المني أبدا، بل يكون كالبول، ينقض الوضوء ويغسل، لأن هذا ليس هو المني الذي رتب عليه الشرع الأحكام المعروفة. وقولنا بفعل من الصائم احترازا مما لو نزل المني بشهوة بغير فعل من الصائم، ولكن بتفكير من الصائم، بتفكير من الصائم، يعني رجل فكر أنه يجامع أهله فأنزل، لكن بأي بدون فعل، يعني ما عبث بذكره ولا تمرغ على الأرض ولا شيئا، فهذا الرجل نقول له إن صيامك صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وهذا لم يعمل ولم يتكلم، وإنما فكر فأنزل، فلا يكون ذلك مفسدا لصومه. الآن فهمتم حكم المفاهيم لهذه الجملة، إنزال المني بشهوة بفعل من الصائم. يجب أن تطلبوا مني دليلا على أن المني، أي أن إنزال المني مفسد للصوم، لأن هناك من أهل العلم من قال إن إنزال المني لا يفسد الصوم ولو كان بشهوة ولو كان بفعل من الصائم، وحينئذ له الحق في أن يطالبنا بالدليل، وإلا لكنا نؤصل أصلا إذا كان في جانبنا ونهدم هذا الأصل إذا كان في جانب غيرنا. فإذا قال لنا ما هو الدليل على أن إنزال المني بشهوة بفعل من الصائم مفسد، أعطوني الدليل، وإلا لا تفسد عبادة عباد الله بدون إذن من الله. نقول الدليل على ذلك مركب، مركب من دليلين، والدليل المركب لا يفطن له إلا أذكياء أهل العلم. فنأتي أولا بمثال ثم نأتي بالدليل على هذه المسألة. قال أهل العلم إن أقل مدة يمكن أن يعيش فيها الحمل 6 أشهر، يعني لا يمكن أن يولد الحمل لأقل من 6 أشهر ويعيش. ما هو الدليل على أن أقل مدة 6 أشهر؟ قال الدليل مركب من دليلين. قال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، كم العامين من شهر؟ 24 شهرا. وقال تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. أسقط الفصال اللي ذكرنا وفصاله اللي ذكرها وفصاله في عامين، أسقطها من 30 كم يبقى؟ 6 أشهر. استفدنا من مجموع الآيتين أن أقل الحمل 6 أشهر. طيب، الدليل على أن المني مفسد للصوم مركب من دليلين أيضا. استمع، قال الله تعالى في الحديث القدسي عن الصائم: إنه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. طعام وشراب معروف ولا لا؟ الشهوة، الشهوة تتناول الجماع وتتناول المني. الدليل: تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء من الصدقة حتى قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ قال: نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وما الذي يضعه الذي يأتي أهله في أهله؟ هو المني في الواقع اللي توضع. وعلى هذا فيكون في الدليلين المركبين دليل على أن المني إيش؟ مناف للصوم، لأن الله يقول في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. هذا هو الدليل على أن الإنزال، إنزال المني بشهوة لفعل من الصائم مفسد للصوم. ما هو الخامس؟ السادس؟ متأكدون؟ التقيؤ عمدا، هذا أيضا مفسد للصوم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. ما معنى من ذرعه القيء؟ أي من غلبه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. واضح الحديث؟ طيب، ما هي الحكمة من كون القيء مفسدا للصوم؟ الحكمة من ذلك أن الرجل إذا قاء أو الصائم إذا قاء فرغت معدته من الطعام، ولحقه من الضعف ما لا يستطيعه غالبا، فكان من رحمة الله به أنه إذا قاء متعمدا للقيء فإن صومه يفسد، ويقال له: كل واشرب. ولهذا لا يحل لمن صومه واجب أن يتقيأ عمدا، سواء كان في رمضان أو في كفارة أو في قضاء. فنقول له: الآن ما دمت أفرغت الطعام من معدتك، بقي جسمك محتاجا إلى الطعام، فارفق بنفسك وتناول الطعام حتى يزول ذلك الضعف الذي حصل بالتقيؤ. أما السابع فهو خروج الدم بالحجامة، وليس الحجامة خروج الدم بالحجامة، ولكن ما هي الحجامة؟ الحجامة هي عبارة عن إخراج الدم الفاسد بطريقة مخصوصة، ومن أراد أن يعرف هذه الطريقة المخصوصة فليذهب إلى الحجامين ليستوصف منهم. ولكن تقريبا لها أنه أن الحجام يأتي إلى مواضع معينة في الرأس أو بين الكتفين أو في القدمين أو في أي مكان يعرفونه فيشطبه بالموس ثم يضع عليه قارورة الحجامة أو كأس الحجامة ثم يشفط الدم. هذا الكأس عبارة عن كأس صغير وفيه أنبوبة يمصها الحاجم، إذا مصها وقد وضع هذا الكأس على مكان الشرط تفرغ من الهواء، إذا تفرغ من الهواء انسحب الدم حتى يمتلئ هذا الكأس الصغير ثم يسكر. الدليل على أنه مفسد الصوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقصر الحاجم والمحجوم. أقصر أي صار مفترين بالحجامة. والحكمة من كونه مفطرا أن سحب هذا الدم من البدن يستلزم الضعف وهبوط البدن. ولذلك نجد الأطباء في المستشفيات إذا سحبوا الدم من إنسان أعطوا عصير طماطم أو غيره، المهم شيء يقوي بدنه. فلما كان هذا الدم إذا سحب يضعف البدن، كان من حكمة الشارع أن نقول إن الواجب عليك الآن أو إنه يباح لك الآن أن تتناول ما تقوي به البدن وهو الأكل والشرب. ولهذا نمنع من كان صومه واجبا نمنعه من الحجامة إلا لضرورة. أما الثامن فهو أما الثامن ممنوع السؤال الشفوي. أما الثامن فهو خروج دم الحيض والنفاس. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحيض مناف للصوم، وهو كذلك. إذا كان منافيا له فإنه إذا حصل والمرأة صائمة بطل صومه. وهنا مسألة يخطئ فيها كثير من النساء، فإن بعض النساء تعتقد أن الحيض إذا خرج بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب فإن الصوم يفسد. لا، لو كان خير طيب. يعني كثير من الناس الآن يعتقد أن الحيض إذا خرج بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب فإن صوم اليوم يفسد. صحيح هذا ولا صحيح؟ ليش؟ لأن النهار انتهى بدون مفسد. بل إن بعضهن يبالغ ويقول إذا رأت المرأة الحيض قبل صلاة العشاء فسد صومها، وهذا ليس بصحيح. فإذا غربت الشمس ولم يخرج دم الحيض حتى لو أحست المرأة بانتقاله فإن صومها صحيح، ولو خرج الدم بعد الغروب بلحظة. انتبهتم يا جماعة؟ طيب، هذه ثمانية مفطرات وعرفتم أدلتها، وما عدا ذلك فإنه لا يفطر. فلنذكر أمثلة مما سوى ذلك مما قيل إنه مفطر أو اشتبه على بعض الناس أنه مفطر.